بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن يحيى العدني رحمه الله: باب الدين النصيحة. حدثنا سفيان، من سفيان؟ ابن عيينة أبو محمد الهلالي، عن سهيل بن أبي صالح. من أوثق، هو أم أبوه؟ أبوه اسمه ذكوان السمان. من أوثق، هو أم أبوه؟ ذكوان السمان، أيه أبو صالح ذكوان السمان أوثق. يحسن حديثه سهيل، حسن الحديث، وأبو صالح ثقة أبوه. وسمي السمان لأنه كان يبيع السم، يقال له الزيات أيضا لأنه كان يبيع الزيت. عن عطاء بن يزيد الليثي، عن تميم الداري، تميم بن من؟ بن أوس، أبو من؟ أبو رقية. عن تميم الداري، كان قبل أن يسلم ماذا؟ نصرانيا. تميم بن أوس الداري كان قبل أن يسلم نصرانيا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولصالح المؤمنين ولكتابه ولأئمة المسلمين. هذا في مسلم. والنصيحة حاشية، النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة، هي إرادة الخير لمنصوح له، وليس يمكن أن يعبر هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناها غيرها. وأصل النصح في اللغة الخلوص، قال: نصحت ونصحت له، معنى نصيحة الله صحة الاعتقاد بوحدانيته.
شغلوا لمبات كاملة أحمد.
ومعنى نصيحة الله صحة الاعتقاد بوحدانيته وإخلاص النية في عبادته. والنصيحة لكتاب الله هو التصديق به والعمل بما فيه. ونصيحة رسوله التصديق بنبوة ورسالة والانقياد ما أمر به ونهى عنه. ونصيحة الأئمة أن يطيعهم في الحق ولا يرى الخروج عليهم إذا جاروا. ونصيحة عامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم. انظر النهاية لابن الأثير رحمه الله. هذا يعني شرح مختصر لهذا الحديث، الدين النصيحة. ومعنى الدين النصيحة أي عماد الدين على النصيحة، الدين مبني على النصيحة، كما يقال الحج عرفة، أي أنه الركن الأعظم في الحج. فكذلك الدين النصيحة، النصيحة الخصلة العظيمة في الدين، في دين الإسلام، أن يكون الإنسان عنده نصيحة. والنصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له، أن تحب الخير للناس، تحب الخير للغير فتنصح له. إذا استشارك نصحت له، فالمستشار مؤتمن، فتنصح له بالذي تراه خيرا له. وهكذا إذا رأيته مقصرا تنصح، توجهه وترشده. وأعظم النصيحة النصيحة لله جل وعلا، وذلك بالإيمان به، توحيده، في ألوهيته فلا تعبد إلا إياه، في ربوبيته، في أسماء وصفاته. لله تنصح، لله تطيع ربك، تمتثل أوامره، تجتنب نواهيه. هذه النصيحة لله. النصيحة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن تصدقه فيما أخبر، أن تطيعه فيما أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع، لا تعبد بالبدع ولا بالأهواء، ولكن تعبده بالشرع، تعبد ربك بما شرع الرسول، بما أتى به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. البدع مردودة على أصحابها، والنصيحة لكتاب الله عز وجل هو التصديق به، الإيمان بالقرآن، العمل بالقرآن، تلاوة القرآن، التحاكم إليه، امتثال أوامره، اجتناب نواهيه، الوقوف عند حدوده، كل هذا من النصيحة للقرآن. والنصيحة لأئمة المسلمين يعني ولاة أمور المسلمين، تنصح لهم، تنصح لهم إذا رأيت فيهم تقصيرا تنصح، بحيث أنك لا تشهر به ولكن نصيحة بينك وبينه. أما التشهير به والتحريض على الخروج عليه فهذا ليس من النصيحة، بل هذا من البدعة، ولكن تنصح له حيث أنك ترشد إلى الخير، وإذا رأيت منه معصية ومخالفة تراسله وتدخل عليه، فتأتي له بالنصيحة بالأسلوب الحسن حتى يقبلها منك، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذه كلمة حق عند سلطان جائر، إذا كان جائرا هذه أعظم الجهاد، من أعظم الجهاد، كلمة حق عند سلطان جائر تقولها لله، تنصح له، تقولها بأسلوب طيب حتى يقبلها منك. وأن تطيعهم بغير معصية الله عز وجل، هذا أيضا من النصيحة لهم. وأيضا النصيحة لعامة المسلمين، لعامة المؤمنين، لصالحهم وطالحهم، تنصح للجميع، فالمؤمن الصالح تنصح له، والمؤمن العاصي تنصح له، توجهه، ترشده، تنهاه عن المعصية، والمؤمن الصالح تنصح له، تعينه على الطاعة، تعينه على الخير. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لهذا ذكره الإمام النووي رحمه الله في الأربعين النووية، لأنه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا الأمة قد أجمعت، يعني أهل السنة أجمعوا بعد ذلك على تحريم الخروج على ولاة الأمور، وأدلة ذلك كثيرة من القرآن ومن السنة، على المرأة المسلمة السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، حديث في البخاري عن ابن عباس، حديث بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله. الحديث المهم أن هذه كلها تدل على تحريم الخروج عليهم. ما عندهم إلا شبهات، عندهم شبهات، ما في أدلة واضحة. الأدلة الواضحة الجلية الصحيحة تدل على تحريم الخروج على ولاة الأمور، وأنه ما يجني إلا الفتن والشر، خروج على ولي الأمر ما منه إلا البلاء والشر، ما في ثمرة، ما في مصلحة أبدا، كل شر. لهذا حرمه الشرع، حتى وإن كان جائر، حتى وإن كان ظالم، يصبر على جوره، يصبر على ظلمه، يصبر على جوره وعلى ظلمه. نعم. لا، هذا مجمع عليه عند أهل السنة أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، لما في ذلك من مفسدة العظمى. أي بعد الخلاف، يعني إجماع أهل السنة بعد الخلاف، استقر الإجماع على ذلك. نعم. ماذا؟ متى يجوز الخروج عليه؟ إذا كان كافرا وهناك قدرة على إزالته، بحيث أنه لا يكون هناك منكر أعظم. إذا كان كافرا قد كفره العلماء وكفر واضح بين، كما في الحديث لا نازع الأمر أهلا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، ثم حتى وإن كان كافرا لا يجوز الخروج عليه إلا إذا كان ما سيترتب على ذلك منكر أعظم، مفسدة أعظم. ما إذا كان سيترتب على ذلك مفسدة أعظم فلا يجوز حتى وإن كان كافرا. أنا بارك الله. نعم. أنا أي والله. لا لا، شيخ الإسلام ما خرج سجن، كان أكثر وقته مسجون، هو خرج على التتار، قاتل التتار، ما قاتل، والتتار كفار، فهو قاتلهم مع ولي الأمر الذي كان في البلد. التتار هؤلاء ناس كفار جاءوا هجموا على بلاد المسلمين، فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله حرض المسلمين على قتالهم، ولي الأمر بينهم، ولي أمر المسلمين بينهم يقاتل، وإنما شيخ الإسلام يحرض الناس على القتال، على قتال التتار، فهم عكسوا الأمر، يعني ولي الأمر هو الذي يقاتل الآن، إنما شيخ الإسلام محرض مع ولي الأمر لقتال كفار، هذا جهاد. صحيح شيخ، يعني الإمام أحمد أوذي وكان يمتحن وضرب من أجل أن يقول القرآن مخلوق، ولي الأمر نفسه والذي آذاه بذلك، ما حرض على الخروج عليه أبدا، وربما لو حرض على الخروج عليه لخرج الناس، أكثر الناس يخرجون عليه، لأن الإمام أحمد كانت كلمته مقبولة، ولكنه ما فعل ذلك لأن هذا خلاف منهج السلف وخلاف الأدلة الواضحة في الصبر على جور الأمير، الصبر على ظلم الأمير،